مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع، من هو أبو إبراهيم الهاشمي خليفة داعش الجديد؟ سؤال تجيب عنه مؤسسة التراث العلمي المنشقة عن داعش. وأي شكل سيحكم العلاقة بين هيئة تحرير الشام الجولاني وأهالي إدلب بعد كفر تخاريم؟ معنا في هذا الأسبوع الأستاذ طارق عزيزة، الكاتب والباحث السوري.
يعني كانت مناسبة لفتح النقاش بشكل واسع حول الأسلمة والعسكرة التي أصابت الثورة السورية وانعكاساتها الخطيرة.
سنتحدث إليه بعد حوالي 7 دقائق من الآن.
مرصد الجهادية.
نبدأ من مادة نشرها حساب ناشر المؤسسات ليلة الخميس 14 نوفمبر، تفند إعلان الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. وناشر المؤسسات يضم مؤسسات إعلامية انشقت عن داعش، هي مؤسسة التراث العلمي، الوفاء الإعلامية والمعارج. المادة المنشورة بعنوان سلطان باريشا كتبها أبو عيسى المصري، وكان من الشرعيين والخطباء لدى داعش قبل أن ينشق عنهم. وباريشا طبعا هي القرية شمال إدلب التي قتل فيها البغدادي في أكتوبر الماضي. في 26 صفحة يتحدث أبو عيسى المصري عن أمرين: أولاً غياب الشروط الواجبة لإعلان دولة الخلافة، وثانياً غياب شروط الخليفة في شخص المعلن تنصيبه أبو إبراهيم. المهم في هذا المنشور هو إلى أي درجة يعرفون هوية أبو إبراهيم الهاشمي، وهم الأعلم بداعش لأنهم أصلاً داعش وساهموا في تدعيم هذا الكيان. يقول أبو عيسى المصري: لا يعرف في جماعة الدولة أحد من الشرعيين اسمه أبو إبراهيم الهاشمي، فهو مجهول عندنا. وقد كنت في الدولة قرابة 5 سنين، وبحكم عملي في المجال الدعوي والشرعي أعرف أكثر المشتغلين بالعلم الشرعي قضاء ودعوة وبحثا وتدريسا، ولا يعرف منهم أحد يقال له أبو إبراهيم الهاشمي. وأما القيادة فليس معروفاً منهم أحد يقال له أبو إبراهيم الهاشمي، فلا يعرف بهذه الكنية أحد من العسكريين ولا الشرعيين ولا الإداريين. ويتابع: وأمراء العسكر في جماعة الدولة معروفون، وليس منهم أحد يقال له أبو إبراهيم الهاشمي. وهذا تعليق لأن جاء في البيان، في بيان الإعلان، أن أبو إبراهيم الهاشمي هو أمير حرب. المهم، ينقل أبو عيسى المصري عن أبي محمد المصري، وكان عضواً في اللجنة المفوضة، قصة تنصيب البغدادي أميراً لما كان يعرف بدولة العراق الإسلامية، وقد سمعها أبو محمد من البغدادي نفسه. يقول: إن قيادة الجماعة اجتمعوا بعد وفاة أبي عمر البغدادي، فوضعوا اسماً وهمياً هو أبو بكر البغدادي للأمير الجديد الذي لم يعين بعد، وجاءوا بأبي دعاء السامرائي، وهي كنية قديمة استعملها إبراهيم بن عواد البدري المكنى بأبي بكر البغدادي، فقالوا له: نعينك أميرا حتى نجد قرشيا مناسبا. فقال لهم أبو دعاء: أنا قرشي. فقالوا له: اذهب فأتنا بنسبك. فذهب فجاءهم بنسبه، فقالوا: أنت إذن أبو بكر البغدادي. وعن احتمال أن يكون قرداش حج عبد الله التركماني هو الخليفة الجديد، بداية يصفه أبو عيسى المصري بأنه مجرم سفاح، وثانيا يقول عنه: فمعروف أن الرجل مبتور الرجل اليمنى، وهذا قادح في أهليته لجماعة أو كتيبة أو سرية جهادية، فضلا عن أن يكون إماما للمسلمين. فأهل العلم نصوا على أن سلامة الحواس والأعضاء شرط من شروط صحة الإمامة. انتهى كلام ناشر المؤسسات.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
أخواني، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لو قد اقتحموا على النظام ما كان هيك الضرب ولا سمعنا هيك الضرب، لو الاقتحام على مناطق النظام ما صار هيك ضرب.
وفي هذا الأسبوع أحداث كفر تخاريم في شمال غرب إدلب، الأحداث التي بدأت بأن طرد الأهالي لجنة الزكاة التابعة لهيئة تحرير الشام والتي طالبت بحصتها من زيت الزيتون، وانتهت المسألة بأن أرسلت هيئة تحرير الشام أرتال عسكرية حاصرت البلدة على أساس أنها تطالب بتسليم من وصفتهم بالمفسدين. انطلقت تظاهرات ضد هيئة تحرير الشام والجولاني في عدة بلدات في منطقة إدلب. الدكتورة علا الشريف من أبرز المعارضين لهيئة تحرير الشام في إدلب علقت: عندما ينكسر جدار الخوف فاعلموا أن الجولاني وعصابته أيلون للزوال. صحيفة إباء التابعة لهيئة تحرير الشام اعتبرت ما نشر عن المسألة تحريضاً إعلامياً.
تسارع الكثير من القنوات والأشخاص لشن حملات إعلامية منظمة تسعى لإسقاط المجاهدين والنيل منهم وتشويه صورتهم في عيون أهالي الشمال السوري.
مرصد الجهادية.
أذرع داعش الإعلامية ناشر الدولة أعماق، ومن خلال التمكين نيوز وناشر نيوز تنشر صور بيعات للخليفة الجديد. في الصور تظهر أعداد بسيطة من المقاتلين، في بعض الأحيان لا تتجاوز 5. الصور المنشورة حتى الآن جاءت من الشام، حمص، الرقة، حوران، الحسكة، اليمن، سيناء، تونس، الصومال، وسط إفريقيا، غرب إفريقيا، من باكستان، البنغال، وخراسان. الصور من ولاية العراق جاءت متأخرة مساء الخميس 14 نوفمبر، أي بعد أسبوعين من إعلان الخليفة الجديد. ولفت إعلان بيعة من المنتصر ميديا من إسبانيا، وهي إعلام داعشي ينشر بالإسبانية.
مرصد الجهادية.
صحيفة النبأ التابعة لداعش وفي عددها رقم 207 نشرت محطات من حياة أبو بكر البغدادي، لفت منها أنه في عام 2009 تولى إمارة دولة العراق الإسلامية فعمل على التوسع في المنطقة، الأمر الذي تزامن بحسب الصحيفة مع المظاهرات في بلدان المنطقة، وتضع المظاهرات بين قوسين، فأرسل بعضا من جنوده للشام وأمدهم بنصف خزينة الدولة الإسلامية. ونعلم طبعا أن هؤلاء الجنود صاروا لاحقا جبهة النصرة والجولاني، وستكون لنا وقفة مع هذا المثلث الجولاني البغدادي الظواهري بعد قليل.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
عن هذا المثلث الجولاني البغدادي الظواهري وصراع السلطة بين الجماعات الجهادية تحدثت إلى طارق عزيزة الكاتب والباحث السوري، تحدثت إليه عبر سكايب من مدينة لايبتسيك في ألمانيا. سألته عن هذه العلاقة، نحب أن نستذكر معه كيف بدأت هذه العلاقة وكيف تطورت وكيف انتهت.
هلا المصادر اللي تناولت التنظيمين يعني أو بالأحرى القاعدة بالعراق في البداية، كل المصادر في شبه يعني إجماع على علاقة مبكرة جمعت النصرة من البداية مع القاعدة في العراق قبل ما يصير اسمها تنظيم الدولة، أو طبعا كانت دولة العراق الإسلامية في البداية. الإصرار من قبل تنظيم الدولة على هذه الإشارات هي لتأكيد تابعية النصرة ثم كل أسماء المتعددة وحتى أمير الجولاني أنه هو تابع أساسا للبغدادي أو للتنظيم في العراق. إذا عدنا للتاريخ أو لتفاصيل تلك المرحلة مثل ما سألت حضرتك، نعم في البداية كانت يعني اعتماد النصرة الأساسي في بداية ظهورها وحتى قبل الإعلان عن اسمها أو عن تنظيمها بشكل رسمي، كان الواضح أن هناك اعتماد على مقاتلين ممن قاتلوا في العراق تدفقوا عبر الحدود العراقية السورية إلى سوريا. إعلامهم كان يعني شبه يعني متطابق مع أسلوب وطريقة الدعاية اللي كان يستخدمها التنظيم في العراق. يعني في كل الأحوال النصرة خرجت من بيئة القاعدة اللي كانت منتشرة في العراق آنذاك. الإعلان عنها لم يعمل يعني لم يؤدي لأي مشكلة في البداية. طبعا النصرة أعلن تأسيسها رسميا في 24 كانون الثاني يناير 2012، حينها لم نلحظ أي إشكال أو أي تعليق سلبي من قبل القاعدة في العراق أو دولة العراق الإسلامية. الإشكال حصل عندما أعلن البغدادي عن ضم التنظيمين، صدر ذلك في أعتقد 9 نيسان أبريل 2013، حينها أعلن البغدادي أن جبهة النصرة ما هي إلا امتداد لدولة العراق الإسلامية وجزء منها، وحينها أعلن توحيد الجماعتين في تنظيم تحت زعامته. وفي التسجيل نفسه على ما أذكر أعلن إلغاء اسم دولة العراق الإسلامية وإلغاء اسم جبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد هو الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وحكى الجملة الشهيرة: الجولاني جندي من جنودنا.
نعم نعم بالضبط في نفس التسجيل. حينها رفض الجولاني هذه الخطوة، رفضت من قبل الجولاني، رد في اليوم التالي على التسجيل بأن هو ليس لديه علم بهذا القرار ولم يستشر في هذا. وفي إطار رده على قرار البغدادي أعلن الجولاني بعشر نيسان ولاءه لتنظيم القاعدة مباشرة ومبايعته لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، طبعا وصفه بشيخ الجهاد وبايعه على السمع والطاعة. طبعا الأهم أنه أصر على استمرار تسمية جبهة النصرة وأن رجاله سيواصلون القتال تحت راية الجبهة. هذا لم يمنع الكثير من مقاتلي تنظيمه من الانضمام للدولة الإسلامية ومبايعة البغدادي. فهون بدأ خلاف كبير، يعني شق صفوف القاعدة بمسمياتها المختلفة في ذلك الوقت بين من استمر على بيعته أو قتاله تحت راية النصرة والجولاني وبين القسم الأكبر من المقاتلين الأجانب اللي التحقوا بقيادة البغدادي. طبعا أمام التطور أو الانشقاق الكبير والخلاف الواضح اضطر الظواهري أن يتدخل شخصيا في ذلك الحين، و يعني آسف للإطالة والاستطراد في التاريخ، لكن هي التفاصيل التي حكمت العلاقة بين الجانبين واللي وضعت أسس الخلاف في ذلك الحين. الظواهري تدخل بتسجيل يعلن فيه أن الطرفين أخطأ، يلوم البغدادي على عدم استشارة زعيم القاعدة في خطوته، ويلوم
وقتها الظواهري حكى للبغدادي أنه كان في اتفاق أنه تدخل النصرة لسوريا من دون الإعلان عن أنها قاعدة حتى ياخذوا أرض وجنود، لكن البغدادي فضح هذه العلاقة.
هذا ما أكدوا بقراره الظواهري أن النصرة تبقى فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد ويتبع القيادة العامة. وطبعا أمر المجموعتين بأن لا يواصلوا الخلاف أو أن لا يقوموا بهذه التصريحات والتصريحات المضادة. كما قلنا لام الطرفين البغدادي على إعلان ذلك دون استشارته، وكذلك الجولاني على رفضه ورده أيضا قبل أن يستشير الظواهري. هذا الكلام لم يغير من واقع تطور الدولة الإسلامية أو الخلافة في شيء، بل إن الناطق آنذاك باسم دولة البغدادي وكان اسمه محمد العدناني طبعا قتل لاحقا، حينها رد بعدة رسائل وبيانات وتسجيلات بلهجة قاسية غير مسبوقة على الظواهري. وعلى هذا النحو أصبح هناك تنظيمين يعني تفرعا تطورا عن قاعدة الجهاد. وفيما بعد نعلم أن هناك تنافس دموي أصبح بين الفريقين، وتطورات النصرة أخذت أسماء متعددة، حاولت أن تدخل في نسيج الجهاديين المحليين السوريين، أن تميز نفسها طبعا دون أن ينجح عملها هذا، أن تميز نفسها عن الجهاد العالمي بغية تجنب الضغط الغربي أو لمحاولة تبيئة نفسها في نطاق البيئة السورية. طبعا لم ينجح هذا وبقيت جسما غريبا حتى اللحظة.
سنأتي أستاذ طارق على صفات هذا الجسم الغريب لاحقا، لكن بحب أسألك كسوري ومتابع، لما طلع الجولاني بهذا الإعلان وأعلن تبعيته للقاعدة، بتتذكر كيف كان شعورك؟ هل فاجأك؟
يعني في الواقع يعني لم يكن أي سوري مؤمن بثورة السوريين وتطلعاتها لدولة حرة ديمقراطية لجميع المواطنين، مدنية عصرية، لم يكن ينتظر ولا يعني لم يكن يتوقع أن يأتي من يجير ما يحصل في سوريا في هذه الوجهة العدمية الظلامية الماضوية. ويعني كانت مناسبة لفتح النقاش بشكل واسع حول يعني الأسلمة والعسكرة التي أصابت الثورة السورية وانعكاساتها الخطيرة على الثورة، حيث أن ظهور النصرة فتح نقاشا من هذا النوع بين من تقبلها في البداية ورفضها وما إلى ذلك، بين من أنكر أصلا وجودا للقاعدة في سوريا مدعيا أنها فقط ألاعيب أمنية أو ألاعيب للنظام، ثم عادوا لاحقا يعترفوا بها، أو حتى يدافع بعض المعارضين دافعوا صراحة عن النصرة لحسابات سياسية ساذجة والاعتبارات ظنوا أنها تصب في خدمة المواجهة العسكرية مع النظام، وكل هذا يعني أثبت كم من الغباء السياسي غير المفهوم، وانعكست نتائجه طبعا على كل هؤلاء الذين عادوا ليهاجموا النصرة في أوقات لاحقة. إذن كانت يعني مفاجأة غير سارة أبدا للسوريين وخدمة كبيرة للنظام، وهذا مما سهل إطلاق التهم بأن هذه كلها بدعة مخابراتية وما إلى ذلك. يعني شخصيا لا أنفي استفادة أجهزة مخابرات أي دولة من تنظيمات كهذه، لكن هذا يكون على مستوى تبادل مصالح، ربما اختراقات على مستوى التنظيمات في بعض المفاصل، تفاهمات مؤقتة في بعض المناطق، غير أن هذا الوهم من أن تنظيما جهاديا إرهابيا عقيديا يقاد بشكل كامل من قبل أجهزة أمنية، أعتقد أن هذا يعني إفراط في الخيال وفي يعني بعيد عن الواقع، وهروب أيضا من مسؤولية التعامل مع الظروف الفعلية لهذه التنظيمات. يعني ما في جهادي سيقتل نفسه أو يفجر نفسه لأنه عميل للجهاز هنا أو هناك أو مقابل المال. يعني هؤلاء أصحاب عقيدة نختلف معها نرفضها، إلا أنهم صادقون فيما يفعلون، أو القسم الأكبر منهم
مغرر بهم.
نعم، هلأ مغرر به أو هو مقتنع هذا بحث آخر، إلا أنه من السذاجة بمكان ومن التهرب من المسؤولية الفكرية والسياسية بمكان أن نلقي بكل هذه الكارثة تحت مسمى أنه هذه كلها صنيعة أجهزة مخابرات. لا، المخابرات تخترق كما قلنا، تتبادل المنافع المصالح إلى آخره، إلا أنها من الصعب أن تسيطر على تنظيم يحتاج إلى بنية عقدية عقائدية أيديولوجية صارمة. مسألة ليست بهذه البساطة.
أستاذ طارق، من متابعتك، ليش أنصار داعش بيصروا هلأ على إبراز هذا الجانب من سيرة البغدادي؟ وبنلاحظ كمان أنه في تكرار لكلمات الزرقاء وبيبثوها أو بينشروها بشكل متواصل.
هلأ بمجتمع الجهاد والجهاديين اللي لهم خبرات خصوصا في العراق، أو يعني كان يثيرهم صورة ورمزية الزرقاوي كأحد مشاهير الجهاديين من الأجيال الجهادية الأحدث، من شأن استحضاره و جعل ذكراه أو إرثه جزء من تاريخهم كتنظيم، من شأن ذلك أن يدعم دعايتهم في أوساط الجهاديين أنفسهم. يعني هم بهذا يحاولون استقطاب الجهاديين الذين ما زالوا على ولائهم للجولاني أو حتى لغيرهم التنظيمات. هو يعني شكل من أشكال المنافسة في سوق الجهاد يعني بين الجهاديين أنفسهم، على منافسة على الشرعية. وعلى أيضا نقطة أخرى تأكيد أن الجولاني في النهاية إنما هو تابع وامتداد لتنظيمهم، ولم يعني يحفظ الولاء. وهذا كما نقول محاولة لاستقطاب مقاتليه ويعني استمالتهم ليعودوا للقتال جانب تنظيم الدولة.
أذرع داعش الإعلامية نشرت صور لبيعة الخليفة الجديد من حمص وحوران والرقة، هل بيلفت انتباهك شيء بهالجغرافيا؟
يعني بتقدير اختيار المناطق ليس مرتبط فقط بأماكن تواجد مقاتلي التنظيم فيما لو صحت هذه الصور وكانوا متواجدين فعلا في تلك المناطق. بتقديري اختيارها هذه المناطق يعني لا يخلو من دلالات. يعني نعلم أن جنوب سوريا منطقة متاخمة للحدود مع الجولان المحتل ومع إسرائيل فلسطين المحتلة، بالتالي حساسية تلك المنطقة تجعل من أن يتداول اسم التنظيم هناك يعني رسالة متعددة الاتجاهات، وهناك الكثير ممن يستطيع الاستثمار فيها أو استغلالها. أيضا فيما يخص حمص، حيث التواجد والتنافس أيضا بين الروس ومحاولات الإيرانيين أيضا هناك لإيجاد موطئ قدم أكثر، يعني كلها معطيات تجعل اختيار هذه المناطق بوصفها مناطق ذات حساسية ما برأيي ليس عفويا. يعني تواجدهم موجود يعني محدود في هذه المناطق كما يفترض بعد انحسار التنظيم بفعل الضربات المتتالية التي لحقت به. هو أيضا نوع من التأكيد أنهم ليسوا محصورين فقط في الجيوب المتبقية من مناطق شرق الفرات. هي رسالة أيضا لمناصري التنظيم للقول نعم نحن موجودون في مناطق كثيرة، وأن الأمور يعني من الممكن إعادة البناء عليها فيما يخص مشروعهم الجهادي العدمي.
أستاذ طارق عزيزة، بحب أسألك عن هيئة تحرير الشام. التظاهرات الشعبية ضد الهيئة مش جديدة بإدلب، لكن المواجهة العسكرية بكفر تخاريم كانت تطور لافت. لأي درجة هالتطورات مهمة بالنسبة لسكان المنطقة هناك؟
نعم، مثل ما أشرت حضرتك هي ليست جديدة، لأنه تبقى في كل مرة إشارة للتأكيد على أن الناس الذين خدعوا بداية أو على الأقل بعضهم خدع بداية بالشعارات البراقة لهذه التنظيمات التي تاجرت بالدين وأرادت استعباد الناس باسم الدين، الناس لم تعد تنطلي عليهم هذه الألاعيب. هذا تأكيد على رفض هذه التنظيمات ومشاريعها، وأن الناس يعني لم يعد لديهم ما يخسرونه. الآن يحاول هذا التنظيم أن يقاسم الناس لقمة عيشهم. يعني هذه الوقاحة في محاولة مصادرة أرزاق الناس تحت اسم الزكاة وغير ذلك يعني شيء غير مفهوم. الأكثر من ذلك، قرأت أمس في أحد المغردين يشير لتسجيل صوتي منسوب لمقاتل أو عنصر من تحرير الشام، يفترض ويعتبر ويتهم أن كل هذه التظاهرات ضد الهيئة هي ضد الإسلام نفسه. يعني هذا الهوس المرضي لدى التنظيمات الجهادية باختصار الإسلام بذاتها. يعني هذا أيضا مؤشر على طريقة التعامل ونظرة هذه التنظيمات للناس. يعني يقول هذا المتحدث في التسجيل أنه من يخرج ويتظاهر ضد الهيئة فهو يتظاهر ضد الإسلام، ومن يتظاهر ضد الإسلام فقتله حلال. يعني تصل معهم إلى هذه الدرجة. بالتالي الناس لم تعد تطيق أن يعني تحتمل هذه الممارسات وهذا الفكر، وخروجهم يؤكد هذه أو هذا الموقف.
أستاذ طارق، المواجهة العسكرية بكفر، تخاريم، حصار، إرسال أرتال، يعني هالشي بيتجاوز الاحتجاج الشعبي؟
المسألة يعني هو لا يرسل هذه الأرتال فقط يعني بسبب وجود التظاهرات المناهضة له. التنظيم يعلم أن هناك تواجد عسكري لفصيل منافس فيلق الشام، وبالتالي لن يكون من السهل دخول المنطقة من دون مواجهة عسكرية. لكن الأهم من هذا، يعني هذا الانشغال في الاقتتال البيني بين المتطرفين والأقل تطرفا، يعني ليس فيلق الشام في نهاية وفصيل إسلامي أيضا، يعني ليس أقل تطرفا بكثير من الهيئة. المهم أن هذه الصراعات البينية بين الإسلاميين تتم تحت سماء تملأها طائرات روسيا وطائرات الأسد التي تقتل المدنيين. يعني بدلا من محاولة الدفاع عن المنطقة التي يزعمون أنهم يدافعون عن أهلها، يقتتلون فيما بينهم للمزيد من المكاسب والمغانم، بينما طائرات النظام وروسيا تواصل قصفها للمنطقة. وأيضا ليست المرة الأولى فيما يخص يعني مواقف مشابهة، يقتتلون على الأرض فيما النظام والروس يقصفونه من الجو، وبعد قليل يتباكون على سقوط المناطق تباعا. طبعا والمدنيون هم من يدفع الثمن في جميع الأحوال.
لما بتتابع المظاهرات ضد الهيئة والشعارات ضد الجولاني على الهامش أستاذ طارق عزيزة، وكسوري لأي درجة بتذكرك ببداية الثورة ضد النظام بالشعارات اللي كانت تطلق ضد بشار الأسد؟
يعني هي روح الثورة هنا، روح الثورة في التمرد على في كسر حواجز الخوف من كل السلطات، في تحطيم هذه الرموز التي يعني أراد أصحابها أن يعني يعلو بها فوق البشر وأن يفرضوا إراداتهم بالقوة على الناس. الناس لم تخرج وتتظاهر وتثور ضد الأسد ونظامه لكي تستبدله بالجولاني وهيئته. إذن نسغ الثورة لا يمكن أن يجف عند شعب قدم كل هذه التضحيات وكل هذه الأثمان. ويعني نعلم أن الوضع السوري يعني أعقد بكثير وأسوأ بكثير من إمكانية الحديث عن استمرارية الثورة. الثورة فشلت، تعثرت، أحبطت، هزمت، يمكن قول الكثير، لكن هذه الروح الثورية عند الناس ليس من الصعب يعني اقتلاعها. والآن عودة المد الثوري أو تجدد روح الربيع العربي إنجاز التعبير في العراق، في لبنان كلها، وطبعا في قبل أسابيع في مصر، وكل ذلك يعني يعطي أمل بأن الناس من الممكن أن تستعيد المبادرة، أن تحاول من جديد، أن يعني طبعا كما أقول هي يعني إشارة أن هؤلاء الناس لا يمكن إعادتهم إلى بيت الطاعة، لا لدى الجهاديين ولا لدى الأسديين بعد اليوم.
طارق عزيز، الباحث والكاتب السوري، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لحضرتك وتحياتي لمستمعينكم جميعا.
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.